أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث من الأمور الثلاثة التي يتعرض لها في هذا التنبيه مرتبط بمرجحات أحد الحكمين على القول بالامتناع، فإنه من الواضح أنه على الامتناع لا يمكن القول بوجود كلا الحكمين، ولا بد من القول بوجود أحدهما حصرا. سابقا عرفت أن مختار المصنف أنه بناء على الامتناع تكون المسألة من باب التزاحم، وبناء عليه قال يقدم أقوى الحكمين مناطا وإن كان الآخر أقوى دلالة أو سندا، وذلك لأن المقام مقام تزاحم، والعمل بأحكامه والتقديم بمرجحاته، ومرجحات باب التزاحم ترجع إلى قوة المقتضي والملاك، وليس المقام مقام تعارض وعمل بأحكامه وترجيح بقوة الدلالة أو السند. لذلك يقدم الأقوى مناطا ويغض النظر عن قوة السند أو الدلالة، سواء كانت مع الأقوى مناطا أو مع الطرف الآخر. هذا على مختار المصنف. وأما المشهور فقد أشير في بعض الكلام، وبالتحديد في الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي تعرض لها هذا التنبيه، والذي كان تكرارا لشيء تقدم في التنبيه أو في الأمر الثامن والتاسع مما قدم أمام المسألة. هنا عندما ذكرنا بذلك قلنا إن المشهور يرون أن المسألة بناء على الامتناع هي من باب تعارض الدليلين. من هنا قد تجد في المرجحات المذكورة لأحد الحكمين وبالتحديد للنهي الذي يختاره المشهور مرجحا يرتبط بالدلالة مثلا، وبغض النظر عن هذا الاختلاف بين المصنف والمشهور، نقول على الإجمال إنه قد ذهب المشهور إلى الامتناع، وذهبوا أيضا أو المشهور منهم إلى القول بتقديم النهي، وذكروا لذلك وجوها من الترجيح. أول هذه الوجوه ترجيح النهي بالدلالة، ببيان أن هناك ملازمة بين النهي عن شيء الذي هو بمعنى طلب تركه، بين النهي عن طبيعة بمعنى طلب تركها، وبين لزوم ترك جميع أفرادها في الخارج. فلو قيل مثلا لا تشرب الخمر، لا يتحقق الانتهاء عن هذه الطبيعة طبيعة شرب الخمر إلا بترك جميع أفراد شرب الخمر خارجا، بحيث لو ترك الكل إلا واحدا وفعل الشرب ولو مرة لم يكن تاركا لهذه الطبيعة ولا موافقا لهذا النهي، بل كان مخالفا وعاصيا له. إذن هنا ملازمة بين طلب ترك طبيعتين وبين لزوم ترك جميع أفرادها في الخارج. ثم إن هذه الملازمة هي من سنخ الملازمة البينة بالمعنى الأخص، التي يكفي فيها تصور الملزوم في الانتقال إلى اللازم. مجرد أن يحضر الملزوم في الذهن ويتصور، فلشدة وضوح الملازمة وارتكازها ينتقل الذهن مباشرة إلى لازمه. من هنا يكون اللفظ الذي يدل على الملزوم بالمطابقة دالا على اللازم بالالتزام، وذلك لأنه عندما يطلق لفظ الملزوم ويحضر في الذهن فبسبب وضوح الملازمة كما قلنا ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم مباشرة. هذا بالتحليل قد تجد أن هناك فواصل، مثلا يطلق اللفظ فيحضر المعنى مطابقة وهو الملزوم فينتقل، لكن هذا كله بسبب وضوح الملازمة يكون في آن واحد بمجرد أن يقول لفظ كذا الذي معناه المطابق كذا الملزوم للازم كذا، يحضر الملزوم يحضر معه لازمه. من هنا يصح أن يسند إحضار اللازم إلى نفس اللفظ تماما كما يسند إليه إحضار الملزوم. كل الفرق أن إحضار الملزوم من حيث إنه معنى اللفظ مطابقة، وأما إحضار اللازم فمن حيث إنه لازم معنى اللفظ مطابقة، المصطلح فيه بكوني إحضارا التزامية فيكون الدلالة عليه بالالتزام. هذا المعنى ينطبق على النهي، لفظ النهي دال بالمطابقة ولو على تفسير المصنف على طلب ترك الطبيعة المتعلقة للنهي، بس على تفسيرات أخرى على الزجر والردع. هذا المعنى المطابق للنهي لازمه البين بالمعنى الأخص لزوم ولا بدية ترك كل أفراد الطبيعة في الخارج، وإلا لم يكن تاركا للطبيعة ولا مطيعا للنهي. فبمجرد أن ينهى الشارع أو أي ناه عن طبيعة فكما يحضر مع هذا النهي هذا اللفظ معنى طلب ترك الطبيعة يحضر معه لازمه، وهو لزوم ترك جميع أفرادها. من هنا يكون للنهي دلالة بالالتزام على العموم لجميع أفراد طبيعة النهي، طبيعة المنهي عنه. هكذا في النهي، وهذا بخلاف دلالة الأمر. الأمر فيه أيضا في محل الكلام دلالة على العموم، وذلك يظهر لك من ملاحظة أن مثل صلي شامل للصلاة خارج المجمع وللصلاة في المجمع، للصلاة التي تتجرد عن الغصب وللصلاة التي تجتمع مع الغصب، هذا عموم. لكن طبعا العموم المستفاد من الأمر بدلي بخلاف المستفاد من النهي، فإنه استغراقي. هناك من يصور هذا الوجه من الترجيح من هذه الحيثية، أن دلالة ذاك بالعموم الاستغراقي فيشمل كل فرد فرد من الغصب حتى المجمع، بخلاف دلالة الأمر فإنها على العموم البدلي الذي يعني طلب فرد ما من الصلاة صالح للانطباق على واحد، إما هذا أو ذاك أو ذلك، لا كل واحد واحد. المطلوب واحد يمكن تطبيقه على أي واحد منا، لأن المطلوب كل واحد، كل واحد. بهذا اللحاظ يرجح النهي ويجعله أقوى، لأنه كأنه ينص على حكم المجمع وأنه منهي عنه، ولا محيص في النهي من ترك المجمع أيضا لتحقيق ترك الطبيعة، بخلاف الأمر فإنه بدلي. لو أخرجنا مورد الاجتماع عن الأمر لم يضر في دلالة الأمر على البدلية، يبقى مطلوبا صلاة إما هذه أو تلك أو الأخرى إلى آخر الأفراد ما سوى المجمع، خلاف النهي. النهي يستغرق الكل، فلو أخرجنا المجمع عنه نقص فرد مما يطلب تركه. الترجيح يمكن بيانه بهذا الشكل، لكن الذي أفهمه من عبارة المصنف النظر إلى الدلالة بغض النظر عن كون العموم استغراقيا هناك أو بدليا هنا في الأمر، ليس النظر إلى الاستغراقية والبدلية، بل النظر إلى الدلالة في النهي بالنحو الذي بينا. لفظ النهي دال على لزوم ترك الكل حتى المجمع، فالدلالة على لزوم ترك المجمع وعلى حكم المجمع من جهة النهي بلفظه، بخلاف الأمر فإن دلالته على لزوم فعل المجمع ولو بالمعنى الذي شرحناه في البدلية، وكون المجمع أحد أفراد الطبيعة المطلوبة على البدل الذي يمكن أن يتركه إلى غيره، لكن يمكن أن يفعله. دلالة الأمر على أنه لك أن تختار المجمع وتطبق الطبيعة الواجبة عليه، وعلى كونها مطلوبة على البدل بحيث تشمل حتى هذا المورد، هذه الدلالة ليست باللفظ بل بالقرينة العامة العقلية بالإطلاق، المتوقف انعقاده على مقدمات الحكمة. فإن الآمر إذا قال مثلا صلي وكان في مقام البيان انعقد في أمره إطلاق يدل على مطلوبية الصلاة هذه الطبيعة في أي فرد تحققت. المطلوب صلاة واحدة لا كل الصلوات، لكن الصلاة الواحدة المطلوبة هي الصلاة القابلة للتحقق وللصدق في أي فرد كان، حتى تلك التي تجتمع مع الغصب، فيكون من حيث النتيجة بمثابة قوله صلي أي صلاة كانت، لكن من دون لفظ أي، أي من ألفاظ العموم، ونحن في فرضنا ليس هناك لفظ أي. لكن كما لو قيل صلي أي صلاة كانت لكان يدل على أن كل فرد من أفراد الصلاة حتى تلك المجتمعة مع الغصب داخلة تحت الطبيعة المطلوبة والمأمور بها. كذلك الآن إذا قال صلي ولم يزد عليه لكن كان في مقام البيان وانعقد الإطلاق، فإن نتيجته أيضا أنه يدل على أن كل فرد هو مطلوب، أو أي فرد هو مطلوب وصالح لانطباق الطبيعة المطلوبة عليه حتى ذاك المجتمع مع الغصب. إذن دلالة النهي على العموم المستغرق حتى للمجمع هي باللفظ، ودلالة الأمر على العموم البدلي الشامل ولو على نحو البدلية للمجمع هي بالإطلاق. وإذا كانت هذه باللفظ وتلك بالإطلاق قلنا دلالة النهي أقوى، لأن ما باللفظ أقوى مما بالإطلاق الذي هو نوع دلالة عقلية موقوفة على تمامية مقدمات، منها عدم القرينة واللفظ صالح للقرينة. طبعا ليلتفت جيدا أننا لا نريد أن نقول إن الإطلاق المنعقد في الأمر يقيد بغير المجمع، يقيد بالنسبة إلى المجمع بدلالة النهي. إذا قلنا هكذا فنحن ندعي جمعا عرفيا بين أمر صلي بالنسبة إلى إطلاقه الشامل للمجمع، وبين نهي لا تغصب أيضا بالنسبة إلى المجمع، حيث نقدم النهي فيه تقييدا. لا نريد أن نقول هذا، فقط نريد أن نستفيد من قابلية الدلالة اللفظية بالقياس إلى هذه الدلالة العقلية المعتمدة على المقدمات، من قابلية الدلالة اللفظية للصلاحية للقرينية لا أكثر من هذا. لا أن هنا بالفعل إطلاقا وهذا قرينة بالفعل وهناك عملية تقييد، وإلا كان هناك جمع عرفي من أول الأمر يسري في جميع موارد مسألة الاجتماع ولا يصل الدور إلى هذا البحث الطويل العريض والدقيق عن الجهة والحيثية العقلية، وأن تعدد العنوان هل يسري إلى المعنون فيتعدد أو لا. كل ذلك لكان انتفى، كل هذا البحث هو بعد الفراغ عن أنه ليس هنا جمع عرفي وتقييد لأحدهما بالآخر، وبالتحديد للأمر بالنهي بدعوى أقوائية الدلالة الموجبة للجمع عرفا. لكن بعد الفراغ عن عدم الجمع العرفي بالبيان الذي ذكرنا نقول دلالة النهي على حكم المورد بالدلالة، دلالة الأمر على حكم المورد بالإطلاق، دلالة أنا أقول دلالة الأمر بالدلالة، دلالة النهي بالدلالة، مقصود دلالة النهي باللفظ، دلالة النهي على حكم المجمع باللفظ، ودلالة الأمر على حكم بالإطلاق. ودلالة اللفظ أقوى لأن اللفظ مثل النص بالنسبة إلى المجمع، بينما هذه الدلالة العقلية الإطلاقية ليست بهذه المثابة. لو خليت ونفسها قامت ونهضت ودلت على حكم المجمع، لكن مع وجود اللفظ لا يكون لها هذه القوة وهذا الشمول للمجمع. ومرة أخرى أقول لا من باب التقييد والجمع العرفي، ولكن أستفيد مما تراه في الجمع العرفي من صلاحية وقوة اللفظ على القرينة للتقييد. هذه القوة موجودة حتى الآن مع أنه لا جمع عرفي، وتحت مستوى الجمع العرفي وعلى مستوى مجرد الترجيح، قل في اللفظ هذه القابلية وهذه القوة، قوة النصوصية التي تمنع عن انعقاد قرينة أخرى عامة عقلية متوقفة على مقدمات، من جملة مقدماتها عدم القرينة. هذا يصلح للقرينة، مثل هذا مع ذاك لا يكون بهذه القوة، هذا أقوى. من هذه الجهة نقول إن دلالة النهي على حكم المجمع تكون أقوى. هذا حاصل بيان أصل المرجح. هذا البيان اعترض عليه البعض بما حاصله أن دلالة النهي على الشمول بالحكم للمجمع هي أيضا بالإطلاق كدلالة الأمر، وإن اختلف مفاد الإطلاقين على ما بينا فكان مفاد الإطلاق في الأمر بدلية وفي النهي استغراقيا شموليا، لكن كل منهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة. أما الأمر فكما قدمنا في بيان المرجح، وأما النهي فنقول مثلا إن شمول النهي عن الغصب بمادته، النهي يدل على طلب الترك لكن المطلوب تركه يدل عليه المادة، الغصب المنهي عنه والمطلوب تركه شموله لما ورد الاجتماع يتوقف على الإعقاد الإطلاق في المادة، فلولا أن الناهي أطلق المادة المنهية عنها في مقام البيان وقال لا تغصب ولم يأخذ في المادة في الغصب قيدا بخصوصه، لولا ذلك لما انعقد، لما تمت الدلالة على العموم ولا دل حينئذ على الخصوص تبعا للقيد. إذا ذكر القيد وانتفت هذه المقدمة، مقدمة عدم القيد، أو لكان مهملا إذا انتفت المقدمة الأخرى فلم يكن في مقام البيان، وكان المهمل أيضا بمثابة الجزئية، لو قال لا تغصب لا في مقام البيان ما دل على العموم للمجمع، بل كان المطلوب أصل عدم الغصب ولو في الجملة ويؤخذ بقدره المتيقن. وكذلك لو قال لا تغصب بالليل مثلا أو من الفقير فإنه لا يدل إلا على طلب ترك الغصب بالليل دون النهار، أو على طلب ترك الغصب من الفقير دون غيره، ولم يكن فيه هذا العموم مثلا لكل الأفراد. وهكذا في مثالنا لا تغصب بالقياس إلى الصلاة، لو قيد بقيد لا تغصب في غير الصلاة مثلا ما دل على شمول النهي للصلاة غصبا، بالعكس لخرج ذاك بالتقييد، ولو كان لا في مقام البيان ووقع الإهمال لدل على أن أصل عدم الغصب مطلوب. وقد نقول مثلا قدره متيقن الغصب المحض لا ذاك الذي يكون لأجل الصلاة، إذن لولا أنه أطلق المادة في مقام البيان وانعقد فيها الإطلاق بأن قيد أو أهمل لما كان للنهي دلالة على العموم للمجمع أبدا. فاتضح بهذا أن دلالة النهي على العموم للمجمع هي أيضا بالإطلاق في مادة النهي، في مادة الطبيعة المنهي عنها، لا نفس مادة النهي، في مادة صيغة النهي هذه التي هي عبارة عن هيئة لا تفعل ومادة تحققت فيها مثل مادة الغصب. وإذا كانت دلالة النهي أيضا بالإطلاق تكافأت دلالته مع دلالة الأمر ولم يكن لهذه فضل على تلك تقدم به عليها. هذا الاعتراض على تقريب الترجيح هناك من رده منتصرا لأصل الترجيح، وحاصل رده أنه لو كانت للنهي دلالة على العموم بالإطلاق كدلالة الأمر كما تدعون في هذا الاعتراض لكان لازم ذلك أن المادة التي هي متعلق النهي والتي هي اسم جنس ومن أفراد المطلق بالإصطلاح الأصولي، يأتيك إن شاء الله في بحث الإطلاق والتقييد بحث في تعريف المطلق، ما هو المطلق، وفي بيان أفراده على ما ينطبق. هناك ستجد أن من أبرز مصاديق المطلق الإصطلاحي اسم الجنس، ماء، كتاب، غصب، صلاة وأمثال ذلك. المطلق هناك بالإصطلاح ليس المقصود به المطلق بالفعل، يعني من عقد فيه المقدمات ودل على الشيوع دلالة فعلية بهذه القرينة العقلية، بل المقصود به اللفظ الصالح للإطلاق، مثل لفظ ماء صالح لأن أقول ائتني بماء في مقام البيان من دون تقييد فينعقد فيه الإطلاق. وطبعا هناك كلام وخلاف فيه في تحديد الموضوع له هناك على بعض الآراء كما قد أشير في سياق الكلام الآتي الآن، يكون في معناه خصوصية شيوع بحيث لو لم يقع في مقام البيان ولم ينعقد فيه إطلاق بمعونة المقدمة الخارجية والقرينة العقلية لكان هو بنفسه بحسب وضعه دالا على الشمول والسريان فيما يصلح له من أفراد على بعض الاحتمالات أو الأقوال فيه. على كل هذا المطلق الذي هو ذو أفراد منها اسم الجنس مثل غصب في محل الكلام، نقول في الرد على الاعتراض لو كان دلالة النهي على العموم لجميع أفراد هذا المطلق، لو كانت دلالة النهي على العموم لجميع أفراد هذا المطلق بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما قلتم للزم أن يكون استعمال هذه الطبيعة والمادة التي هي اسم الجنس ومن أفراد المطلق لكان استعمالها وإرادة بعض الأفراد استعمالا حقيقيا وهذا خلف. توضيح ذلك أنه لو قيل إن دلالة مثل لا تغصب على العموم لجميع أفراد الغصب حتى المجتمع مع الصلاة بالإطلاق ومقدمات الحكمة لكان معنى ذلك أن مادة الغصب في ذاتها ليست موضوعة لمعنى هو بنفسه دال على العموم، أو ليست موضوعة لمعنى هو مشتمل على العموم، وليس نفس لفظ هذه المادة دالا على هذا العموم والشمول لكل الموارد، بل تكون في نفسها مجردة عن هذه الخصوصية، لم يؤخذ في معناها لا خصوصية شيوع وإرسال وعموم، ولا خصوصية تقييد، فكانت لا بشرط، المادة لا بشرط، ولا بشرط فيه اصطلاحان. مزيد توضيح كل هذا في بحث المطلق إن شاء الله، لكن على الإجمال لا بشرط فيه اصطلاحان. الأول اللا بشرط القسمي، وهو المقابل لاعتباري بشرط الشيء وبشرط لا عن الشيء، فهذا لا بشرط، يعني لا بشرط عن الشيء ولا عن عدمه. وهناك لا بشرط المقسمي، وهو الذي فوق كل هذه الثلاثة، عندما تلحظ المادة مجردة عن كل هذه الاعتبارات الثلاثة، وهو يساوي الإهمال، تؤخذ المادة مهملة، يعني لا لوحظ فيها وجود الشيء، ولا لوحظ فيها عدمه، ولا حتى لوحظ في حالة القابلية للوجود والعدم والإطلاق لهما، إذن أهملت، لأن اعتبارات ما هي منحصرة في هذه الثلاثة، خارج ذلك يكون إهمال، إذا لم تلحظ بشيء من ذلك تكون مهملة. هذا يسمى بالله بشرط المقسمي، طبيعة المهملة، ما هي المهملة، عندما تقول لم يدل النهي على العموم بمادته للمجمع إلا من جهة إطلاقها، يعني انعقاد الإطلاق وكونها لا بشرط القسمي فيها من جهة مقدمات الحكمة لا بالوضع، فمعناه أنها في ذاتها مجردة عن أي اعتبار، لا اعتبر فيها أنها لا بشرط، ولا اعتبر فيها غيره كما هو مفروض مثل أنها بشرط الشيء، أخذت مهملة مجردة مبهمة، فلما كانت كذلك كانت صالحة للانطباق في مورد إرادة العموم وفي مورد إرادة الخصوص عند التقييد بقيد، وإرادة بعض الأفراد التي ينطبق عليها الطبيعة بالقيد، في الموردين هذه الطبيعة يصح إطلاقها على الحقيقة، تقول لا تغصب وتريد العموم للكل، مادة الغصب تصدق عليه، صالحة للصدق عليه، لأنها لم يؤخذ فيها ما ينافيه، وتقول لا تغصب وتريد بعض الأفراد لا كل الأفراد والعموم أيضا صالحة للصدق عليه، إذ لم يؤخذ فيها ما ينافيه، لا أخذ فيها التقييد لينافي إرادة العموم، ولا أخذ فيها الإرسال والعموم، ولا بشرطية القسمية لينافي إرادة البعض والخصوص، فهي صالحة للكل وصالحة للبعض، فيكون إطلاقها وإرادة البعض حقيقيا، لو قلت لا تغصب من دون قرينة وكنت تريد في الواقع لا تغصب بالليل مثلا، لكان هذا استعمالا حقيقيا، لكن هذا اللازم باطل وهذا خلف، فإن استعمال المادة والنهي عن مادة وإرادة بعض أفرادها ليس إلا استعمالا مجازيا. طبعا هذا أي كون هذا الاستعمال مجازيا مبني على ما كان معروفا قبل سلطان العلماء رحمه الله، من أن ألفاظ المطلق مثل هذه المادة، مادة غصب، اسم الجنس جنس غصب، ألفاظ المطلق، المطلق عموما ومنه اسم الجنس وهذه المادة في محل الكلام، هذه موضوعة للمعنى بشرط شيء. ما هو الشيء الذي أخذت المادة بشرطه؟ هو الإرسال والشيوع. المادة بشرط الإرسال والشيوع. هذا احتمال طبعا في التصوير، هناك احتمال آخر فيما هو كان معروفا إلى زمان سلطان العلماء، وهو أن تكون المادة الموضوع لها لفظ اسم الجنس هي المادة، لا بشرط، لكن لا بشرط القسمي لا المقسمي. على كل حال كانوا يقولون إن اللفظ موضوع لمعنى أخذ فيه الشيوع، سأخذ الشيوع فيه. إما أن تقول المادة بشرط الشيوع من باب شرط شيء، بشرط الشيوع والإرسال، وإما أن تقول المادة لا بشرط عن قيود الوجود وقيود العدم، فيفيد بالنتيجة شيوعها، أخذ فيها خصوصية الإطلاق. الأول من باب خصوصية شيء هو الإرسال، نفس الإرسال أخذ. الثاني من باب أخذ فيها خصوصية الإطلاق، المادة مطلقة عن قيود الوجود والعدم، فتكون مرسلة. على التقديرين يكون الإرسال أخذ في نفس المعنى الموضوع له، وليست الدلالة عليه من خارج. بناء على هذا، ولعل الأعرف، لعل الأعرف أو يعني في تقريب هذا المعنى أو الأظهر من كلماتهم أن يكون الأول، أنها مأخوذة بشرط شيء والإرسال. لفظ غصب وضع لمادة الغصب مع شيوعها وإرسالها في جميع أفرادها. بناء على هذا يتضح لك كيف أنه لو قيل بكون الدلالة على العموم بالإطلاق لزم المجاز، لأنه بناء على هذا لو قيل إن الدلالة على عموم النهي لكل الموارد حتى المجمع هي بالإطلاق، أي بالإطلاق الطاري للمأخوذ في المعنى الموضوع له على نحو لا بشرط القسمي، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن المعنى الموضوع له اسم الجنس هو في نفسه ذات المعنى من دون خصوصية إطلاق وشيوع، لا بنحو لا بشرط ولا بنحو بشرط شيء، بل ذاته، وطبعا ليس فيه بشرط عدم شيء. إذن المعنى الموضوع له ذات المعنى المجردة من كل هذه الاعتبارات، وهي الماهية المهملة لا بشرط المقسمي. وإذا كانت كذلك فمعناه أن تكون صالحة لإرادة العموم، إذ لم يؤخذ فيها ما ينافيه من التقييد، والإرادة الخصوص إذ لم يؤخذ فيها ما ينافيه من الشيوع والإرسال، صالحة لهما، ويكون استعماله وإرادة البعض حقيقة. وهذا خلف، لماذا؟ لأننا نقول إنها موضوعة للمعنى المأخوذ في خصوصية الشيوع، سواء بنحو لا بشرط أو بنحو شرط شيء، المهم أن خصوصية الإطلاق والشيوع أخذت في المعنى الموضوع له. فعندما تستعملها وتريد البعض فأنت لابد أن تجرد هذه المادة، تجرد معنى هذا اللفظ من خصوصية الشيوع والإرسال حتى يصلح الانطباق على البعض، لأن المادة بقيد الشيوع والإرسال تفيد العموم والاستغراق في الكل وينافيها إرادة البعض، غير قابل لإرادة البعض بهذا القيد، فتجردها من خصوصية الشيوع والإرسال وتستعمل اللفظة، حينئذ في المادة مرادا بها البعض، فبهذا اللحاظ تصلح للصدق على البعض، لكن حينئذ يكون استعمالها مجازيا، وذلك لأن الموضوع له هو المعنى بخصوصية الشيوع، وقد استعمل هذا اللفظ في المعنى من دون خصوصية الشيوع مجردا عن هذه الخصوصية، والمعنى بهذه الخصوصية غيره مجردا عنها، فقد استعمل اللفظ في معنى غير موضع له فيكون استعمالا مجازيا. من زمان سلطان العلماء ولاحقا ما عاد العلماء يقولون بهذا القول، ولو في الغالب الذي ربما يكاد يكون اتفاقا أصبحوا يقولون كما سيأتي من المصنف إن الموضوع له اسم الجنس ذات الماهية المهملة المبهمة والملحوظة باللا بشرط المقسمي، لا اللا بشرط القسمي ولا بشرط شيء هو الإرسال، لم يؤخذ فيها خصوصية الإرسال، تتميم الكلام هناك. لكن على كل حال الذي يهمنا هنا هو الإشكال، إذا كانت دلالة النهي على العموم لكل الأفراد بالإطلاق، أي بالإطلاق الآتي من خارج الموضوع له، هذا المقصود من إطلاق، بانعقاد الإطلاق بمقدمات الحكمة، لكان معنى أن المعنى في نفسه لم يؤخذ فيه إطلاق وشمول وشيوع، لا بنحو لا بشرط ولا بشرط شيء. وإذا كان هكذا فلو استعملت المادة في مورد إرادة البعض لكان استعمال لفظها حقيقية، وهذا خلف، فإنه استعمال مجازي. لماذا مجازي؟ لأننا نقول إنها موضوعة، إن لفظها موضوع لها بقيد الشيوع بنحو شرط شيء أو لا بشرط القسمي، فإذا أريد استعماله في مورد إرادة البعض لازم تجريدها عن خصوصية الشيوع والإرسال، واستعمال اللفظ في ذات معناها ليصلح للانطباق على البعض، لكن استعماله في المعنى المجرد من خصوصيته استعمال في غير موضع له فيكون مجازا. هذا الذي قلناه من أنه يلزم أن يكون مجازا وهذا خلف، هذا لزم من قولك إن دلالة النهي على العموم بالإطلاق، فيبطل هذا الملزوم، ما يلزم منه باطل هو باطل، فيبطل دعوى كون الدلالة في النهي على العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وإذا بطل هذا يتعين مقابله وهو المدعى في تقريب المرجح، وأن دلالة النهي على العموم لجميع الأفراد حتى المجمع هي باللفظ، ولو من باب ما ذكرنا من أنه يحتاج إلى هذه الملازمة العقلية، لكنها ملازمة عقلية بينة بالمعنى الأخص، يصح معها استناد الدلالة إلى نفس اللفظ ولو بالالتزام. هذا من شأن الفريقين. إذن فريق يقول العموم بالدلالة واللفظ، ولا عبرة بالإطلاق. فريق آخر يقول الدلالة على العموم بالإطلاق ولا دخل للفظ فيها. المصنف كما ستعرف لاحقا إن شاء الله كأنه قال إن في كل من هذين الكلامين شيئا من الحقيقة، فدلالة النهي على العموم صحيحة، لكن مع ذلك لا يغني ذلك عن الحاجة إلى الإطلاق في المادة والمتعلق لتثبيت العموم بالفعل لكل الموارد. كيف يوفق بين هذين؟ من جهة للنهي دلالة على العموم، ومع ذلك لا يستغنى عن إطلاق المتعلق في تثبيت هذا العموم بالفعل، يجمع بينهما بالقول إن معنى دلالة النهي على العموم هي دلالته على عموم ما يراد من المتعلق، فلا بد حينئذ أن ينظر في المتعلق ويحدد المراد منه. فإن أريد منه حصة خاصة من هذه المادة كما لو أخذ فيه قيد، دل النهي على عموم هذا المراد وهي الحصة الخاصة، وإن أريد منه كل الحصص كما لو كان فيه إطلاق في مقام البيان بمقدمات الحكمة وعدم ذكر قيد، فإن المراد منه حينئذ كل الحصص، والنهي يدل على عموم هذا المراد فيدل على العموم في جميع أفراد المعنى الشامل لكل الحصص. مثلا إذا قيل أكرم العالم، أو إذا قيل لا تكرم الفاسق، حتى نضرب المثال في النهي، نقول للنهي دلالة على العموم بمعنى أن وقوع الطبيعة في سياق النهي يفيد عمومها، وكذلك في سياق النفي، لا إكرام للفاسق مثلا، لا صلاة في كذا مثلا، وقوع النكرة الطبيعة في سياق النهي يدل على العموم، لكن يدل على عموم ما يراد من المادة. إذن لابد أن أنظر في المادة، مادة الفاسق هل المراد منها كل ما يصلح عنوان الفاسق للصدق عليه أو بعض ما يصلح له؟ فإذا انعقد الإطلاق فيها بمقدمات الحكمة ولم يقيد الفاسق بأي قيد، كان المراد من هذه المادة كل فاسق، يعني الطبيعة العامة الشاملة لجميع الحصص، الفاسق العالم والفاسق الجاهل مثلا، وحينئذ يفيد وقوعها في حيز النهي العموم لأفراد مثل هذه الطبيعة العامة لكل الحصص، فيفيد العموم لأفراد كل الفاسق عالمه وجاهله. وأما إذا لم ينعقد الإطلاق فعدم انعقاده لفقد واحدة من المقدمتين، فلنفرض أنه لم ينعقد لفقد المقدمة الثانية وهي مقدمة عدم القرينة على التقييد، بأن ذكر قرينة التقييد فقال لا تكرم الفاسق الجاهل في مثله، ولأجل القيد يكون المراد من عنوان الفاسق هذه المادة هذا الجنس حصة خاصة، حصة الجاهل، وحينئذ وقوع هذا المقيد بما له من هذا المعنى في حيز النهي يفيد العموم لجميع أفراد هذه الحصة، فيكون قوله لا تكرم الفاسق الجاهل مفيدا لعموم النهي وعموم طلب ترك الإكرام في كل فرد من أفراد الفاسق الجاهل، لا في كل فرد من أفراد الفاسق على العموم حتى العالم. وإذا فرضنا أن عدم انعقاد الإطلاق كان لانتفاء المقدمة الأولى، أي لم يكن أصلا في مقام البيان بل كان في مقام الإهمال مثلا، فالمهملة بقوة الجزئية، والمراد من الغاصب المجرد عن قيد جاهل وعالم وأمثال ذلك، لكن المهمل الذي لم ينعقد فيه الإطلاق المراد منه بعض الأفراد في الجملة لا الكل، هذا معنى الإهمال المهمل بقوة الجزئية. هذا البعض لم يحدد هنا، إذا كان الدوران بين أقل وأكثر يكون هناك قدر متيقن، ويكون هذا البعض منطبقا باليقين على القدر المتيقن مثل الجاهل في الفرض، فأيضا يفيد نفس النتيجة. وقوعه في حيز النفي حينئذ يفيد لزوم ترك إكرام كل فاسق من القدر المتيقن أي من الجاهل لا غير. إذن اتضح لك أنه ما كون الوقوع في حيز النهي يفيد العموم لكل أفراد المادة، لكن لا يغني عن ملاحظة الإطلاق وعدمه، لأن الإطلاق وعدمه يحدد ما هي المادة الواقعة في حيز هذا النهي والتي يطلب ترك أفرادها على العموم، هل هي المادة الواسعة الجامعة لكل الحصص ليفيد طلب ترك جميع الأفراد المرتبة العليا من العموم، أم أنها المادة المقيدة المضيقة إما لقيد أو لأنها القدر متيقن ليفيد العموم في جميع أفراد خصوص هذه الحصة منها، فلا يستغنى عن ملاحظة الإطلاق في المتعلق ليفيد العموم والاستغراق لجميع الأفراد. بتطبيق هذا الكلام على ما نحن فيه نقول قوله لا تغصب لو لم ينعقد الإطلاق في مادة الغصب ولم يقيد مثلا الغصب بغير الصلاة، أو لم يقع في مقام الإهمال وكان الغصب في غير الصلاة قدرا متيقنا له، بل انعقد الإطلاق في مقابل هذين الاحتمالين، لولا ذلك لكان إما مقيدا بغير مورد الصلاة ولا عموم له للمجمع، وإما مثلا أن القدر المتيقن النهي عن الغصب في غير الصلاة ولا إحراز لشموله للمجمع، فالشمول للمجمع فرع انعقاد الإطلاق ليعمم النهي طلب الترك في جميع أفراد هذه الطبيعة الواسعة الشاملة لجميع الحصص ومنها الحصة الصلاطية من الغصب، فيدل على لزوم ترك جميع الأفراد حتى الصلاة في المغصوب. بهذا البيان يتم ذلك، فلا ما قلته أنت من كفاية دلالة النهي على العموم يجدي، ولا ما قاله الآخر من انعقاد الإطلاق في المادة وحده يجدي، بل لابد من كل منهما. معنى عموم النهي أنه عموم ما يراد من المتعلق، ومعنى الإطلاق في المتعلق أن المراد من المتعلق هي الطبيعة العامة الشاملة لجميع الحصص. ضم هذا إلى ذاك يعطي عموم طلب الترك في جميع، هذا كله من النهي، في جميع أفراد الطبيعة العامة الشاملة لكل الحصص. هذا عبارة الطبيعة العامة الشاملة لكل الحصص من جهة الإطلاق، العموم لجميع أفراد، هذا من جهة النهي. ضم أحدهما إلى الآخر يتمم المعنى ويصبح النهي مفيدا للعموم في جميع الأفراد حتى المجمع. هذا له بقية كلام، وأيضا بقيت كان عندنا قراءة من سابق، إن شاء الله غدا أتمم الكل وأقرأ جميع العبارات، والحمد لله رب العالمين.